بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا البيان من فضيلة الأستاذ الدكتور نصر، نريد أن نتحدث في موضوع آخر وأرجو أن نتنبه له جيدا لخطورته. هذه الهيئة عندما قامت كان هناك عدد من الهيئات سبقوها، وجميع الهيئات التي سبقت هذه الهيئة كلها لم يكن من بينها هيئة تعنى بالجوانب الشرعية. فهذه أول هيئة تعنى بالجوانب الشرعية، ولكن الأمر الأخطر شد خطرا هو أن نجد اتجاها قويا لطمس معالم الوجه الإسلامي لمصر. ولذلك وجدنا من ينادي بإلغاء المادة الثانية من الدستور، الدستور في مادة واحدة تعرضت للجانب الإسلامي، مادة واحدة من بين مواده. ومع وجود هذه المادة نجد في الدستور أقول قبائح. كيف هذا؟ فالقانون الذي استمد من هذا الدستور وجدناه مثلا لا يعتبر الزنا جريمة، وإنما التجريم يأتي من ملابسات أخرى، كأن تزني المرأة في فراش زوجها أو يزني الزوج في فراش زوجته. فهنا يكون الاعتداء على الفراش. ولذلك إذا لم يحرك الزوج القضية فلا يملك أحد أن يحركها. إن رضي بهذا فلا شيء فيه، بل إن رضي بهذا مرة فبعد ذلك ليس من حقه أن يمنعها ما دام رضي ولو مرة واحدة. هذا في القانون. إذن وجود المادة الثانية تحتاج إلى تفعيل وليس إلى إلغاء. تفعيل هذه المادة بحيث تكون القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية في بعض الأمور، وهناك أمور ممكن أن يكون لها مصدر آخر. فإذن هنا القول بأن المادة الثانية ليست دستورية ويجب أن تنزع من الدستور، هذا قول منشور، ويجب أن تنزع من الدستور، هذا قول فيه اعتداء على حقوقنا معشر المسلمين، لأن المسلمين أكثر من 90%. فمن حقهم أن يحكموا بما يدينون به، هذا حق لهم. نحن مسلمون فمن حقنا أن نحكم بالإسلام. والديانات الأخرى ما نعمت بالحرية وأخذ الحقوق كامنة إلا في ظل الإسلام، في ظل الإسلام، هذا معلوم وغير منازع فيه. إذن أيها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء، نريد أن نتنبه لهذا، نستيقظ ونتابع ما يقال وما ينشر، حتى إذا وجدنا مثل هذا فعلينا إذن أن نقاومه بأسلوب ليس فيه عنف، ليس فيه شيء مما يخالف ما تعارف الناس عليه. هذه النقطة التي كنت أريد أن أبينها حتى نتنبه لها، لأن الاتجاه كأنه اتجاه عام بأننا نبتعد عن الدين ونفصل الدين عن الدولة. فالدولة إذن قانونها إذا استود من القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو كذا، هذا يقبل عند هؤلاء، فإذا كان فيه شيء من الإسلام فهو غير مقبول عندهم. فلابد أن نتنبه لهذا. إشارة سريعة إلى أمر آخر، وهو أن المظاهرات التي قامت وجدنا من يقول بأنها غير شرعية. لماذا؟ لأن هذا فيه خروج على الحاكم. ونقول هنا الخروج على الحاكم لا يجوز إذا كان بالقوة، بالسيف، بآلات القتل، بآلات كذا. ثم أي حاكم من هذا؟ الحاكم الذي يقتل أبناءه أكثر من 400 استشهدوا في هذه الحركة الأخيرة وآلاف جرحوا، هو مسؤول عن كل هذا، مسؤول عن كل هذا، لأن الحاكم من قتل في حكمه بغير سبب فدمه في رقبته، في رقبته. ومن أوذي في السجون فالقصاص منه، ومن عذب حتى مات في السجون وما أكثر من مات في السجون ففي رقبته أيضا. إذن إذا كان هكذا فكيف تكون المظاهرات هذه مخالفة للشرع؟ هناك من قال ما وجدنا هذا في عهد السلف الصالح. هذه وسيلة من الوسائل، والوسائل تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف، ليس بشرط أن تكون الوسيلة في كل العصور، لكن مهم أن تكون وسيلة لا تخالف الشرع. أيها الإخوة والأبناء، أردت أن أذكر هذا حتى نتنبه له إن حاول هؤلاء أن ينزعوا مادتنا من الدستور حتى يكون الدستور علمانيا خالصا. نتنبه لهذا حتى يؤدي كل منا ما عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل بضيئا بالمجاريح وطني وطني الغالي وطني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحييكم أيها الإخوة والأخوات جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى في بدء هذه الكلمة أن يرحم شهداءنا الذين سقطوا صرع البغي والعدوان، والذين تنادوا بحقهم المشروع في الحياة، وأن تطبق فيهم كلمة العدل والإنصاف التي قررتها شرائع الله في كل العصور. رحمهم الله وجزاهم خيرا عن أمتهم، وألحقنا بهم في الصالحين غير خزايا ولا نادمين. الأمر الثاني، نشكر الإخوة الكرام الذين تحدثوا، والأستاذ الدكتور نصر فريد واصل الذي جمع لنا المعاني التطبيقية في ديننا، وأخونا الأستاذ الدكتور علي السالوس الذي بيّن لنا أمورا خطيرة ومهمة. القواعد شيء والواقع شيء آخر، نحتاج إلى أن نعي ما حولنا بمنظور إسلامي وبتطبيق قرآني محمدي إسلامي، لأنه هو الهدى الخالص في دين الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا جميعا. المحاضرة التي نتكلم فيها أيها الإخوة الأحباب هي كما حددها الإخوة الكرام نظرية السيادة بين الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصرة. القضية لا تحتاج إلى أن نستعير من غيرنا نظريات أو كلمات. كلمة نظرية السيادة هذه كلمة أوروبية أيضا مترجمة. لذلك أيها الإخوة الأحباب لا بد أن نعي حقائق ديننا جيدا، وهي حقائق تتصل بالعقائد، تتصل بالإيمان، ليست من الأمور الفرعية التي تقبل الاجتهاد أو الخلاف أو ما إلى ذلك. السؤال، من له حق التشريع ووضع القوانين وسن الأحكام للبشر؟ من؟ هذا السؤال لا بد أن نعيه وأن يكون على ألسنتنا وعلى قلوبنا في المرحلة القادمة. لابد الذي لم يقرأ فيه يقرأ، والذي لم يتزود فيه يتزود، والذي لم يتعلمه يتعلمه ويتقنه، لأن الحرب ضد الإسلام الحقيقة ما كنا نتصور أن الناس بهذا، بعض الناس أو 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 فلول الذين يكرهون الإسلام بهذه الضراوة وبهذا الحجم. نقول أيها الإخوة الأحباب، من له حق التشريع؟ عندنا نحن المسلمين، عندنا نحن المسلمين حق التشريع كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي هو معجزة الدهور وخارقة العصور جميعا، والذي هو المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم في خاتمة الرسالات جميعا. من له حق التشريع؟ من له حق سن الأحكام ووضع المثل والقواعد للناس؟ هذا سؤال، ابتداء قبل أن يقول الناس فلان قال في الأوروبيين وفي سويسرا وفي بلجيكا وفي كذا. قبل هذا، من الذي له حق التشريع؟ القرآن علمنا أن الذي له حق التشريع هو الذي خلق. من الذي خلق هذا الكون؟ ليس الإنسان فقط، ما الإنسان فيه إلا هباء صغيرة. من الذي خلق هذا الكون؟ الله رب العزة والجلال. من الذي له الذي يملك هذا الكون جميعا؟ الله رب العزة والجلال له الملك وله الكبرياء في السماوات والأرض. من الذي له حق الأمر لهؤلاء الناس؟ الذي خلقهم وملكهم. فالذي خلق له بحكم الخلق الحق المطلق في التشريع، في سن الأحكام، في هدي الناس إلى صراط الله المستقيم في الأرض. لذلك من أسمائه تعالى الهادي، الهادي الذي يهدي. قال في المحاورة المشهورة التي دارت بين سيدنا موسى وبين طاغية من طواغيت الأرض في هذه البلاد، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا. هل يجهل ربنا؟ هو فرعون كان ينكر مكابرة ويعلم الحقيقة. فقال: ما فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، فهو الخالق. وفي الآية 54 في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. احفظوها، هذه كلمات، كلمات، أربع كلمات تشكل خريطة التاريخ كله في قديمه وحديثه وحاضره ومستقبله. ألا له الخلق والأمر. الذي يملك الخلق هو الذي يملك الأمر، هو الذي يسن للناس الشرائع والأحكام، هو الذي يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا. هذا من الناحية، من الناحية الاعتقادية النظرية المبدئية. أما من الناحية التطبيقية العملية، فالله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه. ولما خلق الخلق لم يكن هناك حضارة رومانية ولا يونانية ولا عربية ولا شرقية ولا غربية. كان الناس على الفطرة التي فطرهم الله عليها. ما هي الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم ماذا؟ ثم لما نفخ الروح في آدم ما خلى الأرض قط ولا الإنسانية قط من شرعه سبحانه. الله سبحانه وتعالى الآن حين نقارن بين الإسلام وبين الشرائع الأخرى، كما يقال بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين المعاصرة، أين كانت هذه القوانين في بدء الخلق؟ الله سبحانه وتعالى قرر ذلك عقيدة ثم قرر ذلك واقعا. اسمعوا، الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أسكنه الجنة وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها فعلما، ثم قرر له شريعة هيسكن الجنة هو وزوجه، والجنة ليس فيها خلاف ولا نصب ولا تعب ولا مصادمات ولا أهواء ولا شياطين. ومع ذلك لم يخل آدم من شريعة في الجنة، شرع له، لأنه هو الهادي، هو الذي يملك بحكم الخالقية، هو الذي يملك الأمر والتشريع وسن الأحكام لخلقه سبحانه. فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا أمر، والشريعة هي أمر ونهي وإباحة. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، إباحة. ثم حدد شجرة واحدة هي فيها النهي والحذر: ولا تقرب هذه الشجرة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ومع ذلك له شريعة محددة. فلما أكل آدم من الشجرة وأخطأ ونسي وأضله إبليس، أهبط إلى الأرض. أول ما أهبط آدم إلى الأرض في سورة طه يقرر الرب سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذه الخلائق جميعا، وقبل أن تقوم النظريات الحديثة أو القديمة أو المتوسطة أو المقبلة في علم الله الغيب، ماذا قال ربنا؟ قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم من أن تنزل الأرض الآن ستتغير المناخ وسيصبح هناك في عداوة وتنافس وتحتاج إلى شريعة أوسع من شريعة الجنة التي كلف الله بها آدم. قال فإما يأتينكم مني هدى. هذا يا أخوانا مبدأ وتقرير وسنة ثابتة متكررة إلى يوم القيامة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعت، لاحظوا أنه يسمي شريعته باسم الهدى، لأن الإنسان بغيرها يضل يطيش. فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اسمعوها، واتبعوا هذا القانون، هذه السنة، هذه سنة الله التي لا تتخلف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل توجد معيشة ضنكا أكثر مما فيه المسلمون الآن؟ كل بلدهم تثور، وكل حاكم يريد أن يخلع، أن يتجنب، أن يجنب، حتى بعد ما بشم نامت نواطير مصر عن ثعالبها، وقد بشمنا فما تفنى العناقيد، والله فنيت الأزم، وأصبحنا مكبرين بالديون وما إلى ذلك. ومع ذلك كلما أردنا أن نجنب نفسنا هذا البلاء دفعنا ضريبة غالية، 600-700 شهيد هنا، وآلاف الجرحى، وما مشكلات لا تحصى، ثم إلى الآن الله أعلم بمستقبلنا. نسأل الله أن يكون خيرا من ماضينا، وأن يولي علينا خيارنا لا شرارنا. نقول أيها الإخوة الأحباب، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيقة حرجة، هذا في الدنيا، وما بالكم في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه سنة ثابتة، التفتوا، خذوا هذا القانون، آدم شرع له في الجنة تطبيقا للعقيدة، العقيدة أن الذي خلقه هو الذي يشرع، أن الذي ملك هذا الكون هو الذي يسن الحقائق والخطوط، وهذا خط الله سبحانه وتعالى. إذن في الجنة شرع لآدم، فلما أهبط إلى الأرض شرع له، فلما ضلت الأمم وزحف عليها الشيطان والجاهليات ما تركها الله لهواها، وإنما من علينا وعلى الناس بأنه كان يبعث رسلا مبشرين ومنذرين. واسمعوا قوله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب الوحي الإلهي، والميزان العدل، العدل، دين الله يقوم على العدل. لذلك أي مظاهرة تقوم تبتغي العدل فهي تحقق شيئا من المقاصد هذا الشرع، بل المقصد الأسمى بعد التوحيد هو العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. وأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والذي يريد أن ينشرح صدره ويفهم معنى من معاني هذه الآية الجليلة يراجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير هذه الآية في سورة الحديد، ليعلم أن الرسل جميعا بعثوا بهذا الحق مؤيدا بالقوة التي تحكم وتنفذ، لكي يهتدي الناس إلى صراط الله الواحد القهار. بعد هذا قرر ربنا في آية جامعة شاملة في سورة الشورى، قال: شرع لكم من الدين، لمحمد صلى الله عليه وسلم، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن دين الله سبحانه وتعالى شريعة لكل العصور. آدم في الجنة، آدم حين أهبط إلى الأرض، ثم لما ضلت الأمم والشعوب كانت الرسل تأتي تترى مبشرين ومنذرين يحملون هداية الناس، هداية الله للناس جميعا. هذا الترتيب. إذن لمن حق التشريع؟ قبل أن توجد الأمم والشعوب، قبل أن توجد المؤسسات والمقننين، كانت شريعة الله تملأ الأرض واقعا. وكان في سورة الشورى يبين ربنا سبحانه وتعالى، التفتوا جيدا، في سورة الشورى في الآية رقم 10. ولماذا سورة الشورى بالذات؟ لأن الشورى يا إخواننا هي تبادل الرأي من شربت العسل إذا صفيته. فلما نأتي في أي مشكلة ونتشاور ويكون الناس لهم الحرية ولهم القوة ولهم اليقين ولا يخافون، نستخلص أحسن الآراء، كما أن النحال الرجل الذي يجمع العسل يستخرج العسل صافيا. أدي معنى الشورى. الشورى عندنا تختلف عن الديمقراطية في شيء. الشورى عندنا فريضة في الدين، ليست مجرد منهج سياسي أو مذهب اجتماعي أو ما إلى ذلك، وإنما هي دين ملزم لنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين استجابوا لربهم، هذا مبدأ الإسلام أولا، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى هنا توضع بين العقيدة وبين الصلاة اللي هي رمز العبادة وبين الإنفاق، فهي كأن الشورى من صلب الدين في كل شؤون الحياة، حتى أمر الله بها للأبوين للوالدين حينما يريدان فطام الصغير، فلا جناح عليهما أن يتشاورا في مسألة الفطام، فطام الصبي يتشاورا عن تراض منهما وتشاور. نحن إذن حينما ننظر في سورة الشورى بالذات نجد أمرا خطيرا، التفتوا يا إخوان، التفتوا حتى لأنك ستجدون من الذين غيرتهم أوروبا وفتنتهم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، التفتوا لأن النقاش القادم سيكون حارا حاميا يضلل العلماء، فما بالكم بالذين لم يدرسوا. التفتوا، ليس لكم والله عذر إذا لم تلتفتوا لهذا يا إخواني، هذا ديننا، هذا الحق المتفرد في أرض الله تعالى، وهذا أمر عقائدي مرتبط بالعقيدة، هذا أمر مرتبط بالإيمان، بصلب الإيمان، ليس من القضايا الجزئية وإنما هو من صلب الإيمان. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية العاشرة من سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، كلمة من بعد قبل النكرة تدل على استيعاب العموم، فلا يفلت من شيء، أي شيء تختلف فيه، لا نقول ما لا نجد في كتاب الله ولا سنة رسوله، سنجد له حكما في كتاب الله نصا أو دلالة أو قاعدة أو على أقل تقدير سنجد له أمثال نقيس عليها، فنرجع في كل الأمور إلى شريعة الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا هو التقرير في الآية العاشرة. الآية الحداشر والاثناشر تبين ماذا اختص الله بهذا. يقول الله تعالى: أي خلاف في الأرض يقع حكمه إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أيها الناس يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. في سنة 1961 بعد انفصال سوريا، بعد الهزيمة المنكرة التي جاءناها في انفصال الوحدة العربية، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين أبدا، لأنها قامت على غير دين الله وشريعته، حصل الانفصال وتبددت الأمة مرة أخرى. أرادت هنا في مصر يخدعوا الناس، فقالوا نأتي بدستور جديد ونجمع الناس لكتابة الدستور، نفس الوضع اللي احنا فيه. فقام العبد الفقير المتحدث لكم بكتابة 10 مقالات في مجلة كانت تصدر هنا اسمها صوت الإسلام، وقلنا فيه: يا أيها الناس، يا عباد الله، يا أهل الإسلام، اعملوا دستوركم القرآن، اعملوا دستوركم الدين الإسلام، هداية الله، نعمة الله لكم. وصرخنا في هذا، فأنشأوا الدستور وحذفوا منه المادة الثانية التي تكلم عنها فضيلة الدكتور السلوس، حذفوها من إمعانا في ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كانت النتيجة هذه الهزيمة المنكرة التي لم يرى لها الناس مثيلا. ثم ذهبت الأيام وجاء الناس أيضا، تقدمنا لهم بهذا إلى أن جاءوا في تعديل الدستور سنة اللي هي المواد التي عدلها الطاغية السابق في منذ سنوات. كتبت أنا هذه المقالات ونشرتها في كتاب أنادي يا إخوان الذين سبقوكم أعرضوا ورفضوا هذا الدين، نرجوكم، نلح في الرجاء، نقبل أيديكم ورؤوسكم، اقبلوا دين الله، إن الله ينصركم ويؤيدكم، فإذا لم تفعلوا فانتظروا العقوبة. أي والله، وأنا معي الكتاب الآن، سأوزع النسخ اللي احنا موجودة منها حتى تقرأوا هذا، ليس هذه دعوة وبطولة، ده هذا دين نقوم بحقه، هذا دين فرض علينا، لا 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 لا, لا لا افتخار به، وإنما هو أقل حق نؤديه لدين الله العزيز الرحيم الذي هدانا وشرفنا بهذا. فنديناهم أن استجيبوا لربكم قبل أن تقع عليكم العقوبات التي وقعت على إخوانكم السابقين، فأبوا إباء تاما وشمخوا بأنوفهم كبرياء وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وظنوا أن الدنيا قد دانت لهم وأنتم ترون مصداق الوعد الإلهي الحق، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم الآن جاءت الفرصة الثالثة أو الرابعة، جاءت الفرصة مرة أخرى. الآن الأمة قامت بكلها، لا واحد يدعي أنه هو أو طائفة أو كذا، كل الأمة قامت واستهدفت بصدرها الموت تطالب أن تعيش حياة كريمة. ثم جاء وقت الامتحان. الآن نحن على مفاصل الطريق وعلى مفاصل التاريخ، إما أن نقبل الإسلام طائعين خاضعين لأنه من رب العزة والجلال الذي تتقرر عبوديتنا له سبحانه وتعالى بقبول شرعه، إما أن نقبل ذلك ونجتهد ونبلغ كلنا ونقوم لا بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم نبلغ الأمة ندعوهم نبين لهم. فإذا فعلنا فقد والله نجونا، ولا تسعة من جاء، إنما نجونا بفضل الله إذا فعلنا، وإذا لم نفعل يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اللهم نسألك بمنك وفضلك ورحمتك وعطائك أن تبرم لأمة محمد أمر رشد، أمرا تزل به أعداءك وتعز به أولياءك ويعمل فيه بطاعتك ويستعلي فيه كتابك وتسود فيه شريعتك على الشرائع كلها يا رب العالمين. الكلام يطول، لمن الحكم والتشريع؟ لله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وطني حبيبي وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعل مضيئا المجريئة، وطني وطني الغالي وطني.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الفضلاء الحضور، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. تلقيت تهديدا صريحا من فضيلة شيخنا وأستاذنا دكتور علي السالوس حفظه الله تعالى بأنه رئيس الجلسة، وهذا يعني ما يعني، وهو رئيس الجلسة الليلة وهو يشرف علي في خطبة الجمعة، فإذا زادت الخطبة عن حد معين لقيت ما لقيت. فإن شئتم أن تشفعوا لي عند فضيلة الشيخ فليكن هذا منكم من الكرم والفضل. التحية مرسلة مجددا إلى كل من علم الدنيا كيف يرفض الظلم والطغيان. التحية مرسلة معطرة إلى كل من علم الدنيا كيف يكون صمود الإرادة وكيف يكون استمرار المناضلة عن الحقوق والحريات. التحية مرسلة مجددا إلى كل من علم الدنيا كيف يكون الرقي وكيف تكون الحضارة. التحية لهذا الشعب المصري العظيم الذي استفاد الناس منه في هذه الثورة مثل ما استفادوا عبر قرون تعاقبت ودهور تتابعت. التحية إلى هؤلاء العلماء المباركين الذين حضرونا وأحيوا ليلتنا هذه، الذين شرفونا من أقاص بعيدة وجاءوا إلينا من فجاج متعددة ليشهدوا هذا الحفل المبارك وليشاركوا في هذا الملتقى العلمي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عاقبته خيرا وبركة وهدى وفلاحا. الفضلاء الكرام، حين نتحدث عن هذه الثورة فنحييها، علينا أن نطلب التحية لها قبل أن نحييها، لا أقول منا ومنكم بل من العالم بأسره، إن العالم كله استفاد من هذه الثورة وسوف يستفيد. يدرك هذا القاصي والداني، يدرك هذا المعنى أهل ليبيا، كما يدركه أهل الأردن، كما يدركه أهل اليمن، كما تدركه الجزيرة العربية بأسرها. يدركون في الكويت أن 1000 دينار دخل جيب كل كويتي في مطلع هذا الشهر، وأن 15,000 دينار عراقي دخل جيب كل مواطن عراقي مع مطلع هذا الشهر. يدرك أهل الأردن أن حكومتهم قد أقيلت. يدرك أهل ليبيا ما يقع في بلادهم من تغيير، نسأل الله تعالى أن تكون عاقبته إلى خير، وأن يهيئ لأهل ليبيا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، وأن يقيض الله تعالى لطاغيتهم يدا من الحق حاصدة تبيد خضراءه وتهلك مرتزقته، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. إننا حين نتحدث عن هذه الثورة فنحييها ونسدي إليها التحية ونطلب ذلك من الناس جميعا، نوجه بعد ذلك حديثنا إلى جموعنا المباركة في بلادنا العزيزة حول هذه النازلة، ومن بثق عنها من نوازل سوف تترى. يتعين على علمائنا أن يقوموا بواجبهم حيالها، أن يسددوها وأن يوجهوها وأن يفتوها فيما جد ونزل على أرض مصر. لأن الوقت محسوب علي بالدقيقة والثانية، أعرض موضوعي من خلال أسئلة وأجوبة طلبا للاختصار. ما المقصود بالمشاركة السياسية المعاصرة؟ ليكن معلوما أيها الفضلاء الكرام أن الأعمال السياسية المعاصرة أعم من أن تكون تكوينا لحزب سياسي أو مشاركة فيه، أعم من أن تكون مباشرة لعمل في مجلس تشريعي أو شوري، أعم من أن تكون إنشاء لمؤسسات سياسية علمية أو إعلامية، أو مشاركة في مؤتمرات وفعاليات دولية أو محلية، أو تكوينا لجماعات ضغط سياسي، أو حضورا فاعلا في نقابات مهنية أو اتحادات طلابية. إنها ذلك بأسره، إنها ذلك جميعا. فحين نتحدث عن هذه المشاركات وعن مشروعيتها، نعني بهذه المشاركات جميع ما سبق ذكره. وإن كنا سوف نتناول في هذه النازلة رأس ما يسمى بالمشاركات السياسية، وهو تكوين الأحزاب والمشاركة في هذه المجالس التشريعية أو الشورية، على اعتبار أنها رأس هذا الهرم السياسي في بلادنا وبلاد غيرنا، وعلى اعتبار أن الخلاف فيها قد اشتد بين أهل العلم، وأنه إذا حسم الخلاف وفق هذه النازلة التي حصلت في بلادنا فما دونها من أعمال سياسية سيكون داخلا في المشروعية بالتبعية. السؤال الثاني، ما هو المقصود بكلمة السياسة؟ السياسة كلمة تحاشاها كثير من العلماء قديما، وابتعد عنها كثير من الدعاة طويلا، وما هي إلا مفردة شرعية لا بد منها ولا غنى عنها في الإصلاح. إنها كلمة تدور حول إصلاح الراعي والرعية، إنها كلمة تدور حول تدبير الأمور وإحسان التصرف فيها على وجه الصلاح والإصلاح، إنها رعاية مصالح الخلق في عاجل أمرهم وآجله. في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي ترعى أمورهم وتتولى شؤونهم. وأما السياسة عند الفقهاء فلها اصطلاح خاص، فإن السياسة قد أطلقت على ما يتضمن التوسعة على الأئمة والولاة في تصرفاتهم، وكأنها ردفت عندهم المصلحة المرسلة، فإذا تصرف فلان من الأئمة تصرفا غير منصوص عليه في كتاب الله تعالى قالوا هذا سياسة، يعني إنما جاء به على وفق مصلحة ارتآها، وهذه المصلحة لم يهدم وجودها نص شرعي ولم يأمر بخصوصها نص شرعي. وهي على كل حال إذا أضيفت إلى الشرع كانت منسوبة إلى شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عرف بعض علمائنا السياسة الشرعية فقال عن علمها: وذلك العلم الذي يبحث في تلك النظم والقوانين بما يحقق مصلحة الأمة ويتفق وأحكام الشريعة وأصولها العامة. وعلم السياسة الشرعية إنما هو جزء من علم الفقه، فإذا كان الفقه يتضمن العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة فإن ربعه الرابع هو أحكام هذه السياسة الشرعية. إن هذا العلم يقيم البرهان واضحا، يقيم الدليل ساطعا على صلاحية هذه الشريعة، على مرونتها، على بقائها وخلودها، لأنه ينظم أمر الحياة بأسرها، ينظم أمر الناس حكاما ومحكومين، يقيم علاقات الداخل والخارج على نحو مستقيم لا يختل ولا يتسرب إليه شيء من الوهاء. إننا حين نتحدث عن السياسة نذكر أنها على ضربين: سياسة الدين وسياسة الدنيا. فأما سياسة الدين فإقامة الفرد، وسياسة الدنيا عمارة الأرض. فالشريعة الإسلامية تهدف إلى الأمرين معا. حين نعرف الخلافة ومنصب الإمامة نقول إنها بمثابة الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في ماذا؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هكذا فهم علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السياسة في الدين إقامة الفرد من نصب هذه الأحكام الشرعية لهذه البشرية، من إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وجمع الزكاة وتحصين الثغور والدعوة إلى الله إلى آخر ما نعرف من واجبات الإمام الشرعي. وعمارة هذه الأرض بأن تتنامى وأن تتنمى في ظلال هذه الشريعة، في ظلال هذه العقيدة، في ظلال الإيمان. وهكذا عاشت الخلافة الراشدة وما تبعها من عهود زاهرة. لقائل أن يقول: ما موقع الحقوق والحريات من السياسة الشرعية؟ إن الحقوق والحريات ما هي إلا من جملة الأحكام الشرعية. ويكفي أن تقرأ نصا من نصوص علمائنا رحمهم الله تعالى. فهذا الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله تعالى يقول: فالله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانته أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له أو عليه، فيثبت له حق العصمة والحرية والملكية بأن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق الله تعالى التي سماها أمانة. إذن مصدر الحقوق والحريات في ديننا وهذه الشريعة المطهرة، إما بما نصت عليه وإما بما دلت عليه دلالة. وهذا ثابت مقرر لا يختلف عليه إنسان. وقد كفانا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل حديثا طويلا ضافيا عن هذه الحقوق، بما يجعلني أتجاوزه لأتكلم في نقطة أخرى. هذه التعديلات الدستورية الجديدة التي أطلت علينا من قريب تبشر بخير بإذن الله، يتبعه خير إن شاء الله. فمن الخير لأبناء الدعوة الإسلامية اليوم أن يعلموا أن الواقع لم يتهيأ لاستقبال الدعاة اليوم في موقع سياسي متقدم، لا وزارة فضلا عن رئاسة عامة. وإن المقصود الأعظم المناسب في هذه الآونة هو المشاركة النسبية داخل هذه المجالس النيابية والشورية، واستعادة منابر التوجيه والدعوة والمساجد، والحرص على التربية والتعليم والثقافة والإعلام. هذه أولويات أراها أهم ونحن عليها أقدر. ثم المشاركة النسبية متأتية بعد ذلك، هذا خير لنا وللناس، وأبعد من إيجاد ذرائع التكالب على الأمة من كل جانب داخلي وخارجي. والله تعالى المستعان. فإن سأل سائل هل نستخرج بطاقة انتخابية، قلنا نعم ولا بأس، بل هذا أقل وأضعف الإيمان في هذه النازلة، لأن هذه الانتخابات إن شاء الله تعالى لا محظور فيها. أعتذر إلى الجمع الكريم، علماء ومشايخ وطلبة علم، حيث تطفلت بين يديهم وتكلمت بحضرتهم، وما ذاك إلا لسعة صدرهم وحسن ظنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الجمع الكريم وبهذا المؤتمر المبارك، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعل مضيئا بالمجريئا، وطني وطني الغالي وطني.
في الحقيقة هذا أصعب مجلس أجلسه في حياتي، بين كوكبة من الأساتذة العلماء العاملين، العلماء العاملين الذين وقفوا المواقف العملية في نصرة دين الله عز وجل. ولكن الله المستعان، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يغفر لي أني تحدثت بين يدي هؤلاء العلماء الأكارم الأفاضل. فيما يتعلق بهذه الثورة المباركة التي أنعم الله عز وجل بها على مصر، فإن طائفة من المرجفين ظلوا يرددون نفس نغمتهم إلى الآن: هذا خروج على ولي الأمر ولا يجوز. وما انتبهوا إلى أن ولي أمرهم السابق قد عزل ونحي بفضل الله عز وجل، وحل محله ولي أمر جديد، فلا يجوز لهم أبدا أن يناوئوا ولي الأمر الجديد بكلام يتعلق بنصرة المخلوع. يعني هذه مسألة شديدة جدا، مسألة الخروج على ولي الأمر. ولي أمر المسلمين له وظيفة في شريعة ربنا عز وجل. ولي الأمر أول وظائفه وأهمها حماية الدين، فإن قصر في حماية الدين أو ترك حماية الدين أو جرأ المرتدين والمنافقين على مهاجمة الدين، وصرت تقرأ في كل لحظة كلاما منه كلام سب في الله عز وجل، أو سب في رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سب في الشريعة. بل إن وزير الثقافة السابق صرح بأن مصر بها 100,000 مسجد، فكيف يواجه هذه المساجد والميزانية التي تحت يده لا تتسع لبناء المزيد من قصور الثقافة حتى يتمكن من مواجهة المساجد؟ انظر، هذا في بلد يعتبرون أن رئيسه ولي أمرهم وأن الدين أمرهم ألا يخرجوا عليه، ويحتجون في ذلك بأحاديث، منها مثلا حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقال: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا.
وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعل مضيئا بالمجريئا، وطني وطني الغالي وطني.
وأما الآن فنتلو عليكم البيان الختامي لهذا المؤتمر. البيان الختامي للمؤتمر الأول للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انعقد مؤتمر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالقاهرة يوم السبت 23 من شهر ربيع الأول عام 1432 من الهجرة، الموافق 26 من شهر فبراير عام 2011 من الميلاد. وامتد المؤتمر من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، وقد ألقيت عدة محاضرات، وذلك من خلال 3 جلسات حضورية تناولت عددا من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع المؤتمر ثورة 25 يناير من منظور إسلامي. وفي الساعة 9:30 من مساء ليلة الأحد 24 من شهر ربيع الأول عام 1432 من الهجرة، الموافق 27 من شهر فبراير عام 2011 من الميلاد، تلي على جموع الحاضرين البيان التالي. أولاً، أكد المؤتمرون على أهمية وظيفة العلماء وواجبهم في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر خاصة وسائر البلاد العربية والإسلامية عامة. ثانياً، إن رسالة الإسلام تشتمل على تحقيق الأمن والأمان والسلم الاجتماعي لكل بني الإنسان في كل زمان ومكان. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثالثاً، دين الإسلام دين شامل يحكم حياة الناس بشرائعه العظيمة وشعائره الجليلة، وليس لأحد أن يفصل الدين عن الدولة أو أن يحكم بشرائع تخالف دين الله عز وجل. رابعاً، الحوار في الإسلام بالتي هي أحسن وبالحجة والبرهان. الشريعة الإسلامية رحمة بالمسلمين وغير المسلمين، وعن طريقها يتحقق التكافل والمحبة والتسامح والسلام لأبناء الوطن جميعاً. خامساً، إن تحقيق الحرية المنضبطة هو مفتاح تغيير وإصلاح اجتماعي وجوهري ومطلب شعبي وشرعي لا بد منه ولا غنى عنه. سادساً، العدل قيمة مطلقة بها تصلح الحياة والمجتمعات وينتظم أمر الدول والمؤسسات. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سابعاً، يوجه المؤتمر أبناء الوطن لممارسة حقوقهم السياسية المكفولة شرعاً ودستوراً بما يسهم في بناء المجتمع على أسس صحيحة ويقيم بنيان الدولة بطريقة مستقيمة. ثامناً، المشاركات السياسية المعاصرة المنضبطة بالضوابط الشرعية واجبة على كل أحد بحسبه وفقاً لقواعد المصالح جمعاً وتكثيراً والمفاسد درءاً وتقليلاً. تاسعاً، يطالب المؤتمرون ولاة الأمور وأهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية بأسرها بملاحقة رموز الفساد وأركان الاستبداد وتطهير كل ميدان من كل انحراف وعوجاج ورد الحقوق إلى أصحابها، ويسألون الله تعالى أن يفرج عن أهل ليبيا ما يعانونه من ظلم غاشم وطغيان جاثم إنه عزيز ذو انتقام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني يا جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، العلماء الأجلاء، المؤتمر الكريم، الجمع، الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم في رحاب بيت الله، ونحن في الدعوة إلى الله جميعا بالحكمة والموعظة الحسنة، ونحن مع رسالة الإسلام لأنفسنا وللعالم أجمع من أجل تحقيق الأمن والأمان والسلام لكل بني البشر. ومن خلال كلمة الأخ الفاضل الكريم مقدم برنامج هذا المؤتمر، إنما أبني على ما قدمه حول رسالة الإسلام، وأن الإسلام خاتم الرسالات السماوية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنوه على أن هذا الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو رسالة جميع الشرائع السماوية من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك خلاف بينهم في المقصد والغاية، وإنما الخلاف في الشريعة التطبيقية والقانون العملي الذي يتوافق مع الزمان والمكان. وهذا ما اتفق عليه جميع العلماء ولا خلاف بينهم في أن أتباع الديانات السماوية كلها كل في عصره وزمنه وإيمانه برسالته السماوية هو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. ولكنه يجب أن يؤمن بما سبقه من الرسالات السماوية، ولهذا فإن الإسلام يأمر بالإيمان بالشرائع السماوية السابقة التي سبقت محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى في مجال الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم: لا بد أن نفقهها عقيدة وشريعة. وهذه العقيدة والشريعة إنما جاءت لأمن الإنسان وسلامه وحريته بصفته الإنسانية وتحقيق التكافل والتواصل بين البشر جميعا. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقه الدين لا بد منه لفقه الدنيا والجمع بين الدين والدنيا، لأن الخلافة التي أمرنا الله بها إنما المقصود والغاية العظمى منها هي عبادة الله سبحانه وتعالى بمعناها العام والشامل. ونحن من خلال هذا المؤتمر نعمل على تحقيق وسطية الإسلام في مجال تطبيقه التشريعي بما يصلح العباد والبلاد. ومن هنا فإنني أتقدم إلى هذا المؤتمر الكريم بورقة عمل موجزة لهذا المؤتمر حول رسالة الإسلام وحقوق الإنسان، وهي إيجاز وتلخيص عام لهذه الرسالة السماوية. ورسالة الإسلام هي تحقيق الأمن والأمان والسلم والسلام والحرية والكرامة لكل بني الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، وذلك لأن الإسلام والسلام وجهان العملة واحدة في عقيدة الإسلام وشريعته السماوية، وذلك لقوله تعالى لخاتم الأنبياء والمرسلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الملوك والرؤساء في الدعوة إلى الله وإلى الإسلام كانت لتحقيق هذا الهدف العظيم، حيث كانت تحتوي على هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام في دستوره الخالد القرآن الكريم يحفظ ويحمي هذه الحقوق الإنسانية جميعا، ففي حق حرية العقيدة لجميع البشر وأنه لا إكراه فيها، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك كانت حرية المناقشة الدينية في الإسلام مكفولة للجميع بالحكمة والموعظة الحسنة، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي مخاطبة غير المسلمين جميعا من أهل الديانات السماوية قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. بل يغري الإسلام غير المسلمين بالمناقشة والإتيان بالدليل على صحة دينهم، إن كان قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي مجال المساواة الكاملة في الحقوق العامة والواجبات بين الناس جميعا جاء الإسلام، ففي المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي جعلها دستورا للمسلمين جميعا في الحقوق والواجبات الإنسانية: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد
كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغاية. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر يقول لبلال رضي الله عنه وهو يحاوره ويحتد عليه: يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. فتقدم أبو ذر رضي الله عنه وأصر على أن يقبل رجل بلال رضي الله عنه. أما المساواة في حق التعليم والثقافة فقد خاطب الإسلام الجميع بالحصول على العلم وطلبه، بل بوجوبه في بعض الأحيان. قال تعالى في الترغيب على ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في بيان تفضيل أهل العلم على الملائكة: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كرم الله الإنسان بتفضيله هذا العلم على الملائكة، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وكان ذلك هو سبب خلافة آدم لهذه الأرض. وكانت رسالة الإسلام في أول مظانها وخطابها وحضارتها للإنسانية جميعا العلم والقراءة والحس عليه، عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذا العلم الرباني كان العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المساواة في حق العمل والسعي في الأرض للحصول على الرزق، في ذلك قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده. وقد صافح النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فأحس خشونة في يده، فقال له: كبنت يداك يا معاذ، أي خشنت. فقال معاذ: إنها من مسحات أحترث بها في أرض لي. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. وأما في الحرية السياسية فإن الإسلام يعطي الأمة الحق المطلق في اختيار حاكمها بالشورى والديمقراطية بالمفهوم الحديث الكاملة، بما يحقق الحرية العامة للجميع والعدل والتكافل الاجتماعي وحفظ الأمن العام والسلام بين الجميع. وهذا المنصب يكون بمبايعة أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية. وبعد هذه المبايعة تجب الطاعة له بحيث لا يأمر بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحاكم في الطاعة لله تعالى، الحاكم الطاعة له واجبة إن حقق العدل في الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللأمة في الإسلام حق مراقبة الحاكم في أعماله السيادية كلها، والتي هي أصلا خدمية في خدمة الأمة والشعب. وفي ذلك يقول الخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له بعد الولاية: أما بعد، فإني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقال الخليفة عمر من بعده بعد توليه الحكم: إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، إنني أعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لكم أمري، فإنما أنا رجل منكم وأنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه. أيها الناس، من رأى في اعوجاجا فليقومه. فتقدم رجل وقال: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فرد عمر وقال: الحمد لله أن كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه. وفي مبدأ تحقيق العدالة العامة للناس جميعا، وردت كثير من النصوص الشرعية الآمرة بذلك، منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله أيضا: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا ونحن قد لخصنا في هذه الورقة، ورقة عمل، تقريبا بإجمال مبادئ الإسلام وشريعته، ولكن كل جزء منها يحتاج إلى بحوث وإلى مؤلفات، ولعل هذا المؤتمر الكريم من خلال ما يقدمه إليكم إن شاء الله في أوراقه القادمة والحوار حولها ما يمكن أن يحقق أهداف الشريعة الإسلامية في الحقوق العامة والحقوق الخاصة وفي الجانب السياسي وفيما يتعلق به من أحكام. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكرا لكم.
وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعل مضيئا بالمجاريع، وطني الغالي، وطني